إلى أن هذه الدنيا خداعة ومتقلبة الأحوال، عشان واحد ما يطمع فيها ما يمكن لا إله. شوفوا هلا نحن عايشين، يا ما في غني بليلة ما فيها ضوء أمر بيصير فقير، فقير بيصير غني، ملك عظيم رئيس حاكم 40 سنة 50 سنة، بيصير قتيل بيصير سجين بيصير أسير بذل. يا ما في واحد بيكون بكامل صحته فجأة بينتكس صحيا، يا ما فينا إنسان بيكون جدا عزيز بيصير ذليل، ذليل بيصير عزيز. أمة عظيمة جزء يعني تملك قرار العالم شوي بتنهار، متل تحسوا بيتي مثل ما لا رايح عليه الأمريكان، هالأوروبيين لعدين بيهددوا بس لتكونوا بالصورة. يعني هلأ إذا واحد بيغامر وبيعمل له شي شغلة بالمنطقة هون، طبعا ما حدا عم بيفكر هيك، عم بضرب مثل، بيقوم بيطلع سعر النفط بيصير 150 دولار 200 دولار، كل خبراء الاقتصاديين والماليين بالعالم بيقولوا لك انتهت أوروبا، هاي أوروبا تسقط تنهار. في حدث لان حدث واحد يصير، ما بده يعني كتير تخطيط استراتيجي وتاريخي وحرب عالمية لتنهار أوروبا. هلا يصير شيء يطلع سعر النفط لمدة من الزمن يرتفع سعر النفط، راحت أوروبا، وبيلحق اليونان لحقتها إيطاليا، بتلحق البرتغال، بتلحق كله بيلحق بعض. طيب هذه حال دنيا، دنيا متقلبة. يقول أبو عبد الله الحسين عليه السلام: الحمد لله الذي خلق الدنيا فجعلها دار فناء وزوال، متصرفة بأهلها حالا بعد حال، فلا تغرنكم هذه الدنيا فإنها تقطع رجاء من ركن إليها وتخيب طمع من طمع فيها. يا ما في ناس سرقوا ونهبوا وكذبوا وقتلوا وسفكوا واعتدوا من أجل شيء من حطماء الدنيا، من أجل زعامة، من أجل ملك، من أجل منصب، ما وصلوا إليه، ما وصل. الدنيا خيبتهم، الدنيا قطعت وجاههم. كمان من كربلاء عمر بن سعد، معروف قصته. عمر بن سعد وضع بين خيارين، إذا بدك ملك راي وجوجان، يعني جزء من إيران، مو كل إيران الحالية، جزء من إيران، لتكون أميرا عليها، يا ابن سعد عليك أن تقتل حسين، ما بتقتل حسين خليك قاعد بالكوفة. فرضي بأن يقتل الحسين طمعا بشيء من حطام الدنيا، عبارة عن أن يكون أميرا على منطقة ولاية الري وجوجان كما يقال، أو جوجان. طيب هل حصل على ما أراد؟ لم يفي له يزيد ولا عبيد الله بن زياد، وبقي سنوات قليلة بعد كربلاء، ثم قتل على يد المختار بن أبي عبيدة الثقفي في الكوفة. هاي حال الدنيا. يعني ممكن الإنسان نتيجة ركونه إلى الدنيا وطمعه وطمعه في الدنيا يفعل الأفاعيل، ولكن في نهاية المطاف لا يصل إلى ما كان يطمع إليه وإلى ما كان يرجو. هذا في عبرة لنا جميعا. فهو تخلف عن الحق وعن نصرة أهل الحق، فخسر الآخرة وخسر معها الدنيا. خلاصة هذا العنوان لوين بتوصلنا؟ توصلنا إلى أن السبب الرئيسي الذي يجعل الإنسان ثابتا قويا راسخا لا يتزلزل ولا يضعف هو عدم تعلقه بالدنيا، بالمال، بالجاه، بالسلامة، بالشهوات. عندما نتحدث أيها الإخوة والأخوات في الإسلام عن عدم التعلق بالدنيا، عندما نتحدث عن الزهد، لا نقصد بالزهد أن يلبس ثياب خشنة وأنه ينام على الحصير وأنه يأكل أكل خشن، لا. ياما في ناس بيعملوا هيك وهم أحب أكثر الناس حبا للدنيا، لجاهها، لحسن ثناء الناس فيها، لحسن الشهرة والصيت، هذا من الدنيا، وهم يفعلون ذلك أحيانا من أجل الدنيا. لا، الزهد هو عدم التعلق بالدنيا. عندما أصبح بين حالين، بين الحق ونفسي أقدم الحق وأقدم نفسي للحق، عندما أصبح بين الحق وأن أقدم عزيزي وحبيبي وولدي وأخي وأقدم عزيزي وحبيبي من أجل الحق، عندما أصبح بين الحق والمال والجاه وسلامة الحياة والشهوات ومتطلبات الدنيا أضحي بكل ذلك من أجل نصرة الحق، هذا اسمه عدم تعلق بالدنيا، الاستعداد للتضحية بكل ما في هذه الدنيا في سبيل الله ومن أجل نصرة الحق، هذا بيخلي الإنسان يثبت. اللي عم نحكي عنهم هو كتير بالتاريخ مو بس بكربلاء. هؤلاء كان منهم مع رسول الله، مع الأئمة طوال التاريخ، مع الأنبياء السابقين. بالآخر رح أذكر مثل مع كربلاء. طيب هذا ثالثا. رابعا العلم والمعرفة اللي بيخلي الإنسان يثبت، العلم والمعرفة بما أعده الله تعالى للصابرين والثابتين والمجاهدين والمضحين. نحن لما نواجه تحديات بصير مطلوب منا ننسحب، على مهلكم وقفوا يا جماعة، تبهوا إذا انسحبتوا راح كل شيء، بس إذا بقيتوا الله شو مجهز لكم؟ طب ما الإنسان فطرته هيك. يا ما في ناس لما بينقال لهم أن والله في كنز ذهب، هذا بيضرب هالأمثلة، خلف ذلك الجبل وبينهم وبين الجبل بحر فيه تماسيح وحيتان و و و و تلاقي يغامرون ويخاطرون وعلى أمل أن يصل أحدهم حيا ليحصل على الكنز الذي هو خلف الجبل، ويتحملون مشقات طويلة وعريضة. نحن ما عم نحكي عن كنز خلف الجبل، الله عم يحكي لنا عن جنة عرضها السماوات والأرض أعدت للمتقين. الله عم يحكي لنا عن حياة أبدية آمنة، عن السلام والأمن والرضوان والخلود. الله عم يحكي لنا عن دار فيها ما لا عين رأت ولا أذن سمعت ولا خطر على قلب بشر، ووعدنا بالدرجات والمقامات والكرامات عنده. أي عاقل يعرف أن وراء هذه الأيام القليلة أو السنوات القليلة من الحياة الدنيا أن وراءها حياة بهذه العظمة، بهذه الخلود، بهذا النعيم، بهذا الرضوان، ثم يقبل أن يتخلى عن تلك الحياة من أجل أيام قليلة باهتة زائفة زائلة خادعة. أي عاقل. خامسا كمان من العوامل بتساعد أنه الإنسان يثبت، هاي الضيفة على رابعا لأنه هي عامل تأكيدي، الانتباه يا إخوان أن تحديات مثل ما أنها خفيفة ومتوسطة وكبيرة وخطيرة، لكن كلما كبر التحدي والتهديد والصعوبات لازم يخلينا نثبت شو؟ أنه كلما ازداد الأجر وازدادت ثوابه عند الله وازدادت الدرجة والمكانة والمقام عند الله سبحانه وتعالى. لا شك كما في الروايات أن للحسين عليه السلام مقاما عظيما رفيعا عند الله سبحانه وتعالى، ولكن أرفع مكان وصل إليه الحسين بما تحمله وبما جرى عليه وبما ختم له من شهادة. إذن على مستوى التحدي يأتي الثبات، وعلى مستوى الثبات يكون الأجر والدرجة والمكانة عند الله سبحانه وتعالى. ولذلك فضل الله المجاهدين على القاعدين أجرا عظيما، لأن هؤلاء المجاهدين يواجهون تحديات فيصبرون ويتحملون ويعانون ويبقون ويثبتون ويضحون، فالله يؤجرهم. من عاش حياة هانئة وفيهة آمنة وعمل صالحا إن شاء الله هو من أهل الجنة، ولكن مقامه يختلف عمن كان يضحي ويواجه ويتحدى ويصبر ويجوع ويعطش ويقاتل لأنه ابتلي بابتلاءات معينة. بالتأكيد شعوب منطقتنا التي ابتليت بإسرائيل إذا صمدت وإذا قاومت وإذا ثبتت أجرها وثوابها عند الله سبحانه وتعالى أعظم من تلك الشعوب التي لم تبتلى بابتلاء بهذه الشدة وبهذه العظمة. طيب النقطة العامل ما قبل الأخير هو عنوان الذي يساعد على الثبات وعلى البقاء وعلى عنوان الالتجاء إلى الله سبحانه وتعالى أمام تحديات، أمام الأخطار، أمام الصعوبات. بدك تلجأ إلى ركن قوي، إلى حصن حصين، إلى حرز حريز، تأوي إلى جبل متين قوي عندما نواجه هذه التحديات والأخطار وتتزلزل أنفسنا، نفسنا الأمارة بالسوء تقول لنا انسحب، تراجع، تخلى، شو بدك القصة كلها، اذهب، الناس يكفونك، وهكذا. اللجوء إلى الله، الالتجاء إلى الله، الاستعانة بالله، الاستغاثة بالله، أن نعلوذ بالله، أن نعوذ بالله، أن نعتصم بالله، أن نتوسل إليه، أن نتوكل عليه. هذا الله سبحانه وتعالى عندما نطلب منه أن يثبتنا وأن ينصرنا وأن يعيننا، الله سبحانه وتعالى يفعل ذلك، يستجيب لعباده الصالحين المخلصين. طوال التاريخ الأنبياء كانوا يفعلون ذلك، أتباع الأنبياء يفعلون ذلك. يقول تعالى ولما برزوا لجالوت وجنوده، عن طالوت وداود والمؤمنين مع داود، ولما برزوا لجالوت وجنوده قالوا لمن لجأوا، لقوا حالوا نقلال وديك كتار. طيب كيف أنا نوقف، كيف أنا نثبت، كيف أنا نصمد؟ انهزوا فلجأوا إلى الله، قالوا ربنا أفرغ علينا صبرا وثبت أقدامنا وانصرنا على القوم الكافرين. فأي بتحكي أنه هذا ديدن الأنبياء والمؤمنين مع الأنبياء، وكأي من نبي قاتل معه ربيون كثير فما وهنوا لما أصابهم في سبيل الله وما ضعفوا وما استكانوا والله يحب الصابرين. طيب ليه هؤلاء ما وهنوا لما أصابهم، ما ضعفوا، ما استكانوا، صبروا، تحملوا، ثبتوا؟ الله تعالى يكمل ويقول وما كان قولهم إلا أن قالوا ربنا اغفر لنا ذنوبنا، أخطاءنا السابقة، وإسرافنا في أمرنا، وثبت أقدامنا، وانصرنا على القوم الكافرين، فآتاهم الله ثواب الدنيا وحسن ثواب الآخرة والله يحب المحسنين. إذن هذا اللجوء إلى الله. تاريخ يحدثنا عن التجاء الحسين إلى الله، دعاؤه، بكاؤه، تضرعه من أول القصة إلى آخرها، إلى يوم العاشر، في كل مناسبة، عند كل مفصل، عند كل حدث، إلى دعائه وهو يجود بنفسه في اللحظات الأخيرة. إذن هذا العامل ما قبل الأخير اللي بدي أحكي عنه، الاعتصام بالله. فأما الذين آمنوا واعتصموا بالله فسيدخلهم في رحمة منه وفضل ويهديهم صراطا مستقيما. الله بيثبتهم، بيهديهم ويدخلهم في رحمته. اللجوء إلى الله، الاستعانة بالله عز وجل. العامل الأخير أن نحكي عنه ونختم به هو عامل التأسي، وهون كمان التاريخ هو الأساس. تأسي بما جرى على الأنبياء السابقين، بما جرى على أصحابهم، على المؤمنين بهم، تأسي برسول الله صلى الله عليه وآله وسلم وما تحمله، وهو الذي كما ذكرت في الليلة الأولى كان يقول ما أوذي نبي مثل ما أوذيت وصبر. تأسي بأهل بيت رسول الله وصحابة رسول الله والمؤمنين مع رسول الله الذين في المرحلة المكية جلدوا وعذبوا وقتلوا وهجروا وصودرت أموالهم وأملاكهم ودورهم، وحوصروا في شعاب مكة وجوعوا، والذين هجروا والذين شنت عليهم الحروب والغزوات وثبتوا وقاتلوا. هؤلاء نحن نتأسى بهم، لنا أسوة بهم. كل جماعات أتباع الحق طوال التاريخ يجب أن يكونوا أسوة لنا. يقول الله تعالى لقد كان لكم في رسول الله أسوة حسنة لمن كان يرجو الله واليوم الآخر وذكر الله كثيرا. كل من يريد الله واليوم الآخر يجب أن يكون يتأسى برسول الله صلى الله عليه وسلم. قد كانت لكم أسوة حسنة في إبراهيم والذين معه إذ قالوا لقومهم، يعني مين؟ أهلهم، أقاربهم، ناسهم اللي عايشين معاهم، إنا براء منكم ومما تعبدون من دون الله. هؤلاء أسوة لنا، قدوة لنا. وهذا الأمر طبعا في كربلاء تحقق. بضرب مثل وحيد قبل كربلاء، قبل رسول الله، وبختم بكربلاء. في بعض الأحاديث الشريفة يقول المعصوم عليه السلام قد كان قبلكم قوم، اسمعوا يا إخواني يا أخواتي، بعد نحن بألف خير، ألف نعمة، هذا اللي بتشوفوه حواليكم من قرع الطبول والتهويل والتهديد والصراخ وما عايشنا حتى الآن من أحداث ومن حروب، لا شيء يذكر أمام ما كان يجري على جماعات المؤمنين طوال التاريخ. قد كان قبلكم قوم يقتلون ويحرقون وينشرون بالمناشير وتضيق عليهم الأرض برحبها فما يردهم عما هم عليه شيء مما هم فيه من الإيمان. يعني أي شيء كان يصير عليهم ما كان يرجع عن إيمانهم. والقصة كانت قصة بالدرجة الأولى عقيدة وإيمان، إلى أن يقول: بل ما نقموا منهم إلا أن يؤمنوا بالله العزيز الحميد فاسألوا ربكم درجاتهم واصبروا على نوائب دهركم تدركوا سعيهم. بتكونوا مثلهم إن شاء الله، توصل نفس النتيجة اللي وصلوا لها من خلال ثباتهم وصبرهم. الإمام محمد الباقر عليه السلام يتحدث عن قصة أصحاب الأخدود الموجودة في القرآن الكريم. يقول عليه السلام: بعث الله نبيا حبشيا. اسمعوا هاي القصة ونستفيد منها كثيرا جدا في حياتنا وثباتنا وصبرنا والتزامنا. بعث الله نبيا حبشيا إلى قومه فقاتلهم، فقتل أصحابه وأسروا، يعني في ناس قتلوا في ناس أسروا، جابوهم هم نسوانهم أطفالهم، وعرضوا عليهم خيارين، كيف حكينا بالليل الأولى ذلة وسلة، عرضوا عليهم خيارين: وخدوا لهم أخدودا من نار، عملون حفرة هيك طويلة أخدود ولعوا فيها نار قوية جدا وقفوهم على الحفة وقالوا لهم، ثم نادوا: من كان من أهل ملتنا، مهني قوم قريبين قالون اللي على ديننا وعلى ملتنا وعلى فكرنا وعلى خطنا، يقول يحيد على جنب، والذي يصير على اتباع ذلك النبي فليلقي نفسه في الأخدود في النار. بعث الله نبيا حبشيا إلى قومه فقاتلهم فقتل أصحابه وأسروا، وخدوا لهم أخدودا من نار، ثم نادوا: من كان من أهل ملتنا فليعتزل، ومن كان على دين هذا النبي فليقتحم النار. شو عملوا؟ فجعلوا يقتحمون النار، هؤلاء المؤمنين أيام زمان، فجعلوا يقتحمون النار، وأتت امرأة، يا نساءنا، وأتت امرأة معها صبي لها، يا صبياننا، بحكي مع الفتيان الصغار، وأتت امرأة معها صبي لها فهابت النار، خافت، فقال لها صبيها اقتحمي، فاقتحمت النار وهم أصحاب الأخدود. هذا حال رجال، حال نساء، حال صبية، ما كان يردعهم أنهم سيلقى بهم في النار ليتنكروا لإيمانهم بالنبي الذي بعثه الله إليهم. هنا نصل إلى أيضا حادثتنا وإلى قصتنا في الختام ونأخذ منها العبرة. عن رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم معروف، لما يقول تأسي يعني شو، يعني من نظر إلى مصيبة غيره هانت عليه مصيبته، من رأى جهاد الآخرين، تضحيات الآخرين، صبر الآخرين، ثبات الآخرين، يتواضع عندئذ عندما ينظر إلى جهاده، إلى تضحياته، إلى صبره، يقول نحن وين هم وين. لما بيشوف جهاد غيره، عبادة غيره، تضحيات غيره، ثبات غيره، رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم بيقول: من عظمت عنده مصيبة فليذكر مصيبته بي فإنها ستهون عليه. نفس المعنى، من أصيب بمصيبة فليذكر مصيبته بي فإنها أعظم المصائب. وكلنا يعرف أن من أعظم مصائب رسول الله صلى الله عليه وآله مصيبته بالحسين وبأهل بيت الحسين عليه السلام. إذن ذكر هذه المصائب، مصائب رسول الله وآل رسول الله، تدفعنا إلى أن تهون مصائبنا، تسهل علينا تحديات الدنيا، يقوى قلبنا وفؤادنا، نصبح قادرين على المواجهة أكثر. وإذا استحضرنا كربلاء، أنا بس يمكن تعديت وقتي بس نستأذن بعد بكم دقيقة، والمشهد، نحن هذا المشهد ممكن نعيشه بالمفرق يا إخواننا، بلبنان عشناه بالمفرق، لكن عظمة هذا المشهد أن تحتشد كل صوره ومفرداته في ساعات قليلة على قلب رجل واحد، كم يكون المصاب عظيما وجللا. حسين عليه السلام اللي نحكي عن آلامه بالتالي عن صبره، نبدأ من خذلان الناس له وهو ابن بنت رسول الله، وتركهم له وتخلفهم عنه في المدينة في مكة طوال الطريق، هذا طبعا يسبب للإنسان آلام، لأن أنتم تشعرون مثلا حرب تموز أنتم أهل حق وتقتلون وتقصفون وتدمرون، بتلاقوا في كثير من الناس في العالم تركوكم خذلوكم، بل بالعكس اتهموكم شتموكم. ألم يوجد هذا آلاما كبيرة لديكم وفي قلوبكم؟ إنسان بشر، حسين بشر. طيب، أولا خذلان والتخلي، اثنين خيانة الذين بايعوه ثم خذلوه، هذا أشد ألم. وفي ناس تركونا ما أعانونا ما نصرونا، جيد، بس في ناس وعدونا وبايعونا والتزم معانا ثم طعنونا ثم خرجوا علينا يقاتلونا، هكذا طالبهم الحسين عليه السلام. طيب بالحد الأدنى عدوا على جناب، حيدوا، لا، خرجوا عليه وقاتلوه، هذا يزيد الألم. تهديد الدائم بالقتل من المدينة إلى مكة إلى كربلاء، هذا بيعمل ألم. حصار الشديد، العطش الشديد، منع الحسين ونساء الحسين وأطفال الحسين ومن مع الحسين من شرب الماء عدة أيام قبل استشهاده، هذا له مؤثر قوي جدا. طيب وكلهم عم بيصيروا خلال ساعات. طيب قام يحكي معاهم، هلا بتحكي مع الناس ما بيردوا عليك، ما بيسمعوا لك، ما بيصغوا لك، تتألم تتأثر. أنت إنسان عادي، كيف ابن بنت نبيهم لا يسمعون له لا يصغون له؟ حتى كان يقول لأصحابه يا فلان أنت اطلع احكي معهم، يا حبيب، يا مسلم بن عوسجة، يا زهير بن القين، يا فلان. ليه؟ ما عم يسمعوا الجماعة. بيوصل لمحل يا حسين إنا لا نفقه ما تقول. هلا أحيانا واحد بيعيش هيك شيء، إن شاء الله تحكي 100 سنة و200 سنة خلص، في ناس أفلت، مضبوط ولا لا؟ أفلوا وخرجوا عليه ليقاتلوا. ثم القتال مع قلة الناصر، نفس هذا الخيار قاسي وصعب. ثم الوصول إلى مرحلة الشهادة، شهداء يسقطون بين يدي الحسين عليه السلام، أحباء أعزاء. مين يعني الشهداء؟ هلأ فيكم ناس عوائل شهداء، آباء شهداء، أمهات شهداء، إخوة شهداء، كنا بنعرف أنه واحد مثلا لما بيستشهد ابنه بيتألم، بيستشهد أخوه بيتألم ويحزن. طيب إذا استشهد ابنه قدام عيونه، قتل وقطع وفاضت روحه أمام عينيك، مشاعرك بتكون مختلفة. ما وإجوا قالوا لك بالجبهة ابنك تصاوب، ابنك قتل، ابنك استشهد، قد تتألم. لكن هون على طول لما نكون بكربلاء على طول بنحكي بالسقف الأعلى. الحسين عليه السلام قتل ولده بين يديه علي الأكبر. حتى الولد عندما يقتل، ما هو في شاب، ابنك شاب بوز وقاتل واستشهد، تتألم. لكن يختلف الأمر كثيرا عندما يكون ابنك طفلا رضيعا، عمره عدة أشهر، ثم تحمله بين يديك وتطلب له ماء فيذبح بين يديك وتسيل دماؤه عليك، كم هذا مؤلم. كما كنا عم بصير بقت واحد بيقولوا لك خيك استشهد، هلا عنا عيال قدمت شهيد واثنين وثلاثة من أولادها من إخواتها، ولكن على سنوات. الذين قتلوا مع الحسين عليه السلام في كربلاء أولاده بين يديه وأمام عينيه، إخوته، نقول إخوته، كلهم شباب، كلهم شباب. مش الحسين كان كبير السن 57 سنة، في ناس بيقولوا 56 سنة، 58 سنة، المشهور 57، شاب رجل. إخواته كلهم أصغر منه، إخوته الشباب، أبناء إخوته، أبناء عمومته، هذا كله مؤلم. ثم بكاء النساء، سكالة أوامل، نحن منفوت على عائلة شهيد، بتبكي الأم، بتبكي الزوجة، واحد بيتفتت كبده قلبه. الحسين عليه السلام يرى كل هذه العيون الباكية والدموع والآهات وبكاء الأيتام والأطفال من الجوع والعطش والألم، ومع ذلك ثم الجواح التي أصابته، وفي اللحظات الأخيرة مع الجواح والآلام صراخ النساء والأطفال والقوم يهاجمون الخيام والنار تشتعل. كم تحمل هذا القلب، وكم لقلب إنسان من طاقة أن يتحمل؟ ولكن الحسين عليه السلام لم يتزعزع، لم يتزلزل، لم يتواجع، لم يضعف، لم يهن، لم يستكين، وكذلك الذين كانوا مع الحسين عليه السلام، حتى قال قائل: فوالله ما رأيت مكسورا قط، قد قتل جميع ولده، كل ولاده وأهله وأهل بيته وصحبه، أربط جأشا منه، يعني من الحسين، ولا أمضى جنانا ولا أجرأ مقدما، ولقد كانت الرجال تنكشف بين يديه إذا شد فيها ولم يثبت له أحد. هذا إمامنا. هذا هو إمامنا، هذه هي كربلاء التي نتعلم منها دروس الثبات والصدق والبيعة الوفية والبيعة الوفية. هذه هي المدرسة التي نجلس في مجالسها في هذه الليالي والأيام، نتعلم ونتأثر ونتعاطف ونبكي. وأنا وأنتم بمناسبة هذا الحديث في هذه الليلة، نحن الذين بايعنا الحسين عليه السلام في مقاومتنا في لبنان، نحن الذين خرجنا لقتال المحتلين ونحن قلة، ونحن قلة متهمون بالجنون، متهمون بإلقاء النفس في التهلكة، متهمون بأننا لا نفهم المعادلات، متهمون بأننا نتحرك بحماسة الشباب. نحن في هذه الليلة يا إخواني ويا أخواتي الذين نردد طوال السنوات وكل الليالي والأيام عندما نذكر الحسين عليه السلام ونقول له: يا ليتنا كنا معك يا أبا عبد الله فنفوز فوزا عظيما. بكلمة واحدة: بكلمة واحدة نقول للحسين في هذه الليلة ونعيدها في كل ليلة وفي يوم العاشر إن شاء الله، نقول للحسين عليه السلام: نحن في هذا الزمن الصعب رجال ونساء، الزمن الصعب، نحن في هذا الزمن الصعب يا مولانا وإمامنا وشهيدنا العظيم، في مواجهة كل التحديات والأخطار والتهديدات والشتائم واجتماع العدو وكثرة مكره وإمكاناته ومقدراته وقلة الناصر والمعين، يا أبا عبد الله لن نتخلى عنك ولا عن دينك ولا عن رايتك ولا عن كربلائك ولا عن أهدافك، ولو قطعنا وقتلنا ونشرنا وأحرقنا وسبيت نساؤنا وأطفالنا كما سبيت نساؤك وأطفالك. الرجال والنساء والصبية والشيوخ والكبار والصغار الذين صمدوا وثبتوا في حرب تموز، يا مولانا لا يخيفنا لا حربهم ولا سلاحهم ولا تهديدهم ولا مكرهم، وكما ثبتنا نثبت وكما صمدنا نصمد، طالما في دمنا في عروقنا دم من دمك يجري، وطالما في أجسادنا نفس من أنفاسك تتنفس، وطالما فينا عزم من عزمك وإرادة من إرادتك، سوف نبقى حسينيين وزينبيات ونردد معك طوال الدهر: هيهات من الذلة.
السلام عليك يا سيدي ومولاي يا أبا عبد الله الحسين يا ابن رسول الله، وعلى الأرواح التي حلت بفنائك عليكم مني جميعا سلام الله أبدا ما بقيت وبقي الليل والنهار، ولا جعله الله آخر العهد مني لزيارتكم. السلام على الحسين وعلى علي بن الحسين وعلى أولاد الحسين وعلى أصحاب الحسين، والسلام عليكم جميعا ورحمة الله وبركاته.
أقبل جاسم العمة ودمعي هل على الخد، أقبل جاسم العمة ودمعي هل على الخد، من يريد يترخص وخايف ما يرخص حسين.
طلع جاسم من الصيوان مغضب وعتن العمة، شاف باب المخيم حب ايده وقف يمه، يقل له يا ضوى عيوني ايش عندك جاين بهمه، يقل له الحرب مقصودي واتلف دونك وجودي، وصاني الحسن عودي قال لي عين اخويا حسين لو شفته بلا يمعي.
اقبل جاسم العمه دمعيه العالى الخد، اقبل جاسم العمه دمعيه العالى الخد، من يريد يترخص وخايف ما يرخص حسين.
يقل له شلون ارخص انك وانت وديعه تعضدي، وادري بس تطب للكون يا ابني تروح من نيدي، ما ظل من عقب عيني غيرك عادل يا ولدي، يا جاسم روح لخيمك واقعد يم ابن عمك، شوف اش حال قلب امك تريد العرسك تشوفه يا جسام قبض البيت.
اقبل جاسم العمه ودمعي هل على الخد، اقبل جاسم العمه دمعي هل على الخد، من يريد يترخص وخايف ما يرخص
حسين. يقل له شلون ارد وانت تدير العين يا مشية، شلي بالعمر بعدك يا ريت العمر لا يسلى. التفت الحسين بدموعه وقال لي يرد للمخيم، حط يسراه بيمينه وجاب الخيمة تسكنه، وعاين زينب بعينه وقالها يا بنت حدا يا بالحسن جاوه.
اقبل جاسم العمه ودمعي هل على الخد، اقبل جاسم العمه ودمعي هل على الخد، من يريد يترخص وخايف ما يرخص حسين.
ولما حصل الرخصه وعم باب صيوانه، ودعهم وداع الموت وانوى الحرب عدوانه، سل السيف بيمينه صول على الخوانه، وين المفر ناداها سيف الموت رواها، بالفرش تتخلاها ذكرها بحرب حدا غزوة بدر وبصفي.
اقبل جاسم العمه ودمعي هل على الخد، اقبل جاسم العمه ودمعي هل على الخد، من يريد يترخص وخايف ما يرخص حسين.
وقع مصيوب بالحومه وراسم خضب بدمه، عليه العسكر تجمع صارت على الجسم لمه، سمع صوته وتعنى له لعند المعركه عمه، كان مرمي على الثاره شاف جثته موذاره، فيض دمه معفاره من شاف انحى أجراها دموع العين.
أقبل جاسم العمة ودمعيه على الخد. أقبل جاسم العمة ودمعيه على الخد. من يريد يترخص وخايف ما يرخص حسين.
شالوا للخيم سدار حط بخيمة عياله. تعالي وشوف حال امه لما عاينت حاله. قامت على الوجه تلطم ومنها العين هماله. يا جاسم عمتك صاحت ولما شافتك ناحت. روح ان الهضم راحت. عرسك وين يا عمه يا المني خذاك البيت.
أقبل جاسم العمة ودمعيه على الخد. أقبل جاسم العمة ودمعيه على الخد. من يريد يترخص وخايف ما يرخص حسين.
هنا طهران، صوت الجمهورية الإسلامية في إيران.
عراق الرافدين.
بسم الله الرحمن الرحيم، وبه تبارك وتعالى نستعين. اللهم صل على محمد وعلى أهل بيته الطيبين الطاهرين. حضرات المستمعين الأفاضل في كل مكان، السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. نحييكم ونرحب بحضراتكم المستمعين الأكارم أينما كنتم في لقاء متجدد من عراق الرافدين. مستمعينا الأفاضل وأهلا بكم في هذا البرنامج. عنوان حديثنا لهذا اليوم: هل تستطيع فرنسا منع هزيمة أمريكية مشابهة لما جرى بأفغانستان في العراق؟ حياكم الله وأهلا بكم من جديد مستمعينا الأكارم. منذ مؤتمر دول الجوار الذي حضرته فرنسا دون مبرر معقول، يتداول العراقيون أخبارا كثيرة عن الاتفاقات التي تعقدها الحكومة العراقية مع دول العالم العربية وغيرها، ويتم تداول الكثير من الأخبار عن هذه الاتفاقيات بأشكال مختلفة، ولكن بصمت حكومي مريب أو تصريحات مقتضبة لا تشفي الغليل من السائلين. ولعل أهم قضيتين تشغلان الرأي العام العراقي في هذه المرحلة هما قضية انسحاب القوات الأمريكية من العراق واحتمال هزيمة مذلة لأمريكا أخرى كهزيمة أفغانستان، والثانية الاتفاق العراقي مع فرنسا بشأن النفط والطاقة، وهي الصفقة التي أطاحت بمدير عام بسبب تسريب بعض تفاصيل اتفاق العراق مع توتال الفرنسية دون الكشف عن خطورة المعلومات التي سربها هذا المسؤول. رسميا لم يشهد اتفاق سابق بين شركة نفطية ووزير نفط حضورا مباشرا لرئيس الوزراء واقفا لمباركة الاتفاق، وكأنها قضية شخصية تمسه مباشرة، حيث وقف منفردا لمباركة عملية توقيع العقد بمشهد لا نظير له في أي اتفاقات رسمية سابقة، خصوصا وأن العقد مع شركة توتال لا زال يكتنفه الكثير من الغموض. من حق العراقيين بالتأكيد إعمار بلدهم وبناء القواعد للنمو الاقتصادي الحقيقية، ومن أهمها البنية التحتية القائمة على التعاون مع بيئة المنطقة ودولها بشكل تكاملي. ويمثل طريق التجارة الدولية الواصل من آسيا إلى أوروبا عبر باكستان وإيران والعراق أحد أهم الفرص التاريخية لتطوير الاقتصاد العراقي وتكامله واقعيا مع دول الجوار. ولكن أن يتجه العراق لاتجاه آخر يعزز مصالح خصومه وأعدائه، فهذا ما يكتنف عشرات الأسئلة. فمثلا يستغرب المراقبون مما يجري فعليا من اتجاه حكومة العراق إلى فرنسا بديلا عن أمريكا عسكريا وهي من نفس المدرسة الإمبريالية، واقتصاديا إلى مصر بديلا عن الصين وإلى الأردن بديلا عن إيران، فيما تشكل مصر والأردن عبئا اقتصاديا على دول المنطقة وتعتمدان اقتصاديا على المساعدات التي يشكل النفط العراقي المدعوم أوضح صورها. الدور الفرنسي المتوقع لن يكون فقط اقتصادي، بل هنالك جنبة عسكرية ومحاولة لإحلال القوات الفرنسية بشكل مستقل أو عبر عنوان الناتو بديلا عن القوات الأمريكية، أحد السيناريوهات المطروحة في العراق. ولكن عيون العراقيين مفتحة، حيث قال زعيم كتلة الفتح هادي العامري خلال حوار على الانسحاب الأمريكي أنه لا يقف عند حدود القوات الأمريكية، بل يشمل القوات التركية والفرنسية وكل القوات الأجنبية. فهل كان ذكر القوات الفرنسية عفويا في حديث المسؤول العراقي؟ من الناحية الرسمية يمثل تسليم الاقتصاد العراقي وخصوصا أهم قطاع فيه هو النفط والغاز والطاقة إلى فرنسا، امتدادا للخضوع لأمريكا وسياساتها الظالمة في العالم كله. كما أن إبدال الفرنسي بدل الأمريكي في معادلة خرق السيادة الوطنية لا يفرق للعراقيين شيئا، بل بكل تأكيد. التحايا موصولة لحضراتكم مستمعين الأكارم في لقائنا لهذا اليوم، عراق الرافدين، هل تستطيع فرنسا منع هزيمة أمريكية مشابهة لما جرى بأفغانستان في العراق؟ محور هذا البرنامج مستمعين الأكارم، وأتوقف مع تطبيق الواتساب ليقرأ بعض المشاركات والمساهمات التي وصلتنا في هذا الإطار. أبو محمد مهدي يقول: ألف تحية لك أستاذ مصطفى ولكادر البرنامج والضيوف والمستمعين الأعزاء. إذا كانت فرنسا قد عجزت عن منع هزيمة أمريكية في أفغانستان، فكيف لها أن تمنع هزيمة أمريكا في العراق حيث المقاومة الإسلامية العراقية القوية؟ انتقل إلى الرسالة الصوتية لأبي محمد مهدي من اليمن، استمع إليها.
بسم الله الرحمن الرحيم، اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آل محمد. طبيعي أنه لن تستطيع فرنسا ولا سواها منع هزيمة أمريكا بالعراق، فالعراقيون وهم أصحاب الأرض الأحرار مصممون على إخراج أمريكا ذليلة مهانة. كما هزمت أمريكا في أفغانستان حتما ستذوق الهزيمة النكراء بالعراق. كان معكم أبو محمد مهدي.
نشكر جزيل الشكر أبو محمد مهدي على رسالته من اليمن، كان معنا وحدثنا. وانتقل لمزيد من التفاصيل إلى الزميل محمد سعيد مراسل إذاعة طهران من بغداد. أهلا بك زميلي محمد سعيد، السلام عليكم ورحمة الله. حدثنا مما يجري فعلا من اتجاه حكومة العراق إلى فرنسا بديلا عن أمريكا عسكريا وربما اقتصاديا، تفضل.
بسم الله الرحمن الرحيم، حياك الله أخي العزيز، عظم الله أجوركم والمستمعين الكرام.
الله يبارك فيك.
بالحقيقة محاولة الولايات المتحدة الأمريكية للانسحاب بالبديل الفرنسي محاولة تكاد تكون يعني مكشوفة وتكاد تكون مثيرة للسخرية، لأن يعني الواقع الفرنسي لا يمكن أن يسد الثغرة الأمريكية، لا يمكن أن يكون بمستوى الدولة الأمريكي، والعراقيون الذين يستطيعون إخراج الولايات المتحدة الأمريكية وإخراج القوات الأمريكية كما أخرجوها في 2011 بالتأكيد سوف لا تستطيع لا فرنسا ولا مقدار قواتها ولا العنوان الذي تأتي به، سواء كان عنوان قوات الناتو أو قواتها كفرنسا القوات الفرنسية، لا تستطيع أن يعني تقوم بالدور ولا تستطيع أن تضع نفسها في مواجهة فصائل المقاومة والشعب العراقي الذي أجمع على إخراج القوات الأمريكية. لذا أنا أعتقد أن محاولة رشوة فرنسا بمجموعة من العقود النفطية محاولة توريط فرنسي تتخلص أمريكا به من الضغط الواقع على قواتها وتضعه برأس فرنسا، وسوف لن تنجح فرنسا لا في حماية المنشآت الأمريكية ولا في حماية العملاء الأمريكيين ولا في حماية أي شيء أمريكي، لأن الولايات المتحدة الأمريكية من خلال وجودها في الأعوام السابقة في العراق من 2012 إلى 2011 أكثر من 150 ألف عسكري أمريكي وأكثر من 150 ألف شركات أمنية ومتعاقدين وغيرهم، يعني 300 ألف عسكري وأمني أمريكي لم يستطيعوا أن يحموا الأمريكيين آنذاك، واستطاع العراقيين إخراجهم وإجبارهم بالقوة عبر المفاوضات السياسية وعبر العمليات الجهادية. فتصور أن فرنسا تستطيع أن تقوم بهذا الدور تصور يعني ساذج وبسيط، ولا أعتقد أنه ينطلي لا على القوى العراقية ولا على القوى السياسية العراقية، ولكن وراءها في الواجهة وتنسحب خلفها، وهي بدأت فعلا الاتفاق الذي حدث أمس مع اللجنة الفنية العسكرية هو ترقيق القوات العسكرية القتالية من قاعدة عين الأسد ومن قاعدة حرير في أربيل وإخراجها بنهاية أيلول، يعني أيام قليلة 10 أيام أقلين، يعني تقلل القوات الأمريكية من حضورها في هاتين المنطقتين. بالنتيجة أنا أعتقد من خلال متابعاتي لآراء العراقيين ووسائل الإعلام والمستويات السياسية المختلفة اللي أسمع آراءها وتصريحاتها أن هنالك إجماع على إخراج كل القوات الأجنبية، وهذا الحديث حديث صريح تحدثت به بعض الشخصيات السياسية، وبعضهم سمى فرنسا بالاسم، قال لا قوات أمريكية ولا فرنسية ولا تركية ولا ناتو ولا غيرها. فبالنتيجة أعتقد أن المسار سوف يفضي إلى هزيمة أمريكية، ولن يستطيع أحد أن يقف بوجه القرار العراقي بإخراج جميع القوات الأمريكية من العراق.
أحسنتم، شكرا للزميل محمد سعيد مراسل إذاعة طهران من بغداد، كنت معنا في هذه الدقائق، حياك الله أخي الكريم.
شكرا لكم،
بارك الله بكم. وانتقل المستمعين الكرام ليبقى مع سائر المساهمات التي وصلتنا عبر تطبيق الواتساب. دكتور ياسر الحسيني من كربلاء المقدسة، نستمع.
السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. سيد العزيز، نحن عندنا دعاء، وهذا الدعاء نقول فيه اللهم اشغل الظالمين بالظالمين، فإن شاء الله إن شاء الله الظالمين سوف يشغلون مع بعضهم ويأكلون بعضهم بعضا ويرد نحرهم إلى كيدهم، وتبقى أمة الإسلام مرفوعة الرأس، ويبقى محور المقاومة منتصرا إن شاء الله، ويبقى الحق لامعا براقا ناصعا، ويبقى الباطل مزهوقا إن شاء الله تعالى. ونسأل الله تعالى النصر والعفو والعافية في الدين والدنيا والآخرة، وأن يكون كل مخططات الأعداء في خبر كان بإذنه تعالى. شكرا جزيلا.
أحسنتم، وشكرا جزيلا لك دكتور ياسر الحسيني من العراق كربلاء المقدسة على هذه المساهمة. منصر القارمة يقول أن الأسلوب الذي اتبعته أمريكا في سياستها في المنطقة والعالم هو الذي أوصلها لما هي عليه اليوم من الهزيمة والاندحار. لن تستطيع فرنسا ولا غيرها تجميل الهزيمة التي منيت بها أمريكا، لأن الانتهازية واللصوصية والتوحش كانت من سمات السياسة الأمريكية منذ عقود من الزمن، ولن يستطيع خبراء التجميل في فرنسا تجميل الوجه القبيح للإدارة الأمريكية مهما كانوا بارعين في ذلك. من هذه هذا من ناحية، ومن ناحية أخرى من الذي أعطى الحق لدول الاستكبار هذا التدخل في كل صغيرة وكبيرة في شؤون شعوب المنطقة، حتى وصل الأمر إلى الاحتلال واستقدام جيوش أجنبية لمحاربة الشعوب داخل أوطانهم، ونهب وسرقة مقدرات الشعوب من خلال استخدام أنظمة عميلة وخائنة لشعوبها. شكرا لمنصر القارمة من اليمن الأخ الكريم الذي بعث إلينا هذه المساهمة. إلى عبد الله من السنغال الذي يقول عقب قمة بغداد التي عقدت لم يغادر الرئيس الفرنسي مانويل ماكرون العراق مباشرة، بل تابع زيارته إلى مناطق مختلفة من البلاد معطيا مجموعة من الوعود والتوجيهات التي تشير إلى انخراط فرنسي سياسي واقتصادي وحتى ثقافي داخل العراق بعيد المدى. شكرا لهذه المعلومة يا عبد الله من السنغال، بارك الله بك أخي، وشكرا جزيلا لك على تواصلك معنا، كما أشكر سائر الأحبة الذين يتواصلون مع إذاعة طهران العربية. نعود إليكم بعد قليل.
عراق الرافدين، برنامج سياسي تحليلي تفاعلي يفتح أبواب النقاش على أهم أحداث المشهد العراقي، ويتناول بالدراسة والتحليل طبيعة المرحلة وأدوات مواجهة التحديات، ويستقرئ الحراك الداخلي وتفاعلاته لإعادة البلد إلى دوره الحضاري والتاريخي المنشود. عراق الرافدين.
نحييكم من جديد مستمعينا الأكارم أينما كنتم في لقائنا لهذا اليوم. عراق الرافدين، هل تستطيع فرنسا منع هزيمة أمريكية مشابهة لما جرى بأفغانستان في العراق؟ محورنا في هذا اللقاء. وانتقل في استضيف ضيفي عبر الهاتف الأستاذ ماجد الشويلي نائب رئيس مركز أفق للدراسات والتحليل من العراق. أهلا ومرحبا بك أستاذ ماجد، شكرا لحضوركم معنا في هذا اللقاء. السلام عليكم.
حياكم الله. وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته.
حياكم الله. شكرا لكم أستاذ الفاضل لإتاحة الفرصة في هذا البرنامج. أستاذ ماجد، هل هناك مخاوف فعلية من تكرار الهزيمة المذلة عند الانسحاب الأمريكي من العراق نهاية العام؟
يعني هو في الحقيقة العراق يختلف عن أفغانستان، لكن الانسحاب النسبي أو التكتيكي وارد، هذا الأمر وارد بالنسبة للولايات المتحدة، خاصة يعني مع تزايد اهتمامها بالتوجه للصين ومنع تعملق الصين أكثر.
نعم.
لكن يبقى العراق بالنسبة للولايات المتحدة حقيقة مصلحة استراتيجية، وإن لم تكن مصلحة استراتيجية قصوى بحكم التحولات التي طرأت على المنطقة. العراق يمتلك خامس أكبر احتياطي للنفط في العالم، موقع يعني جيوبوليتيكي جيوسياسي بين إيران وسوريا، وهذا طبعا يمثل أمر مهم بالنسبة للولايات المتحدة، لأنه يعتبر قوة وازنة في معادلة الصراع مع إسرائيل، وهي مهتمة كثيرا بحفظ أمن إسرائيل في المنطقة.
نعم.
الحقيقة نعتقد أن الولايات المتحدة الأمريكية حاليا تسعى لتخفيض التزاماتها بالمنطقة، يعني هي لا تريد الانسحاب بشكل كامل، ولهذا وجدنا حتى أن مثلا مخرجات الحوار الاستراتيجي مع الحكومة العراقية لم تتطرق إلى موضوع الانسحاب الكامل، هي تريد أن يعني تخفض التزاماتها في المنطقة، وأيضا تحاول أن توفق بين الحفاظ على مكاسب الاستقرار الإقليمي من جهة، ومن جهة تحافظ على وجودها ومصالح بعض شركائها الاستراتيجيين مثل الدول الخليجية. لهذا نعم نقول أن هناك مخاوف على صعيد بعض الذين ارتبطوا بسياسات الولايات المتحدة وعلقوا جميع آمالهم عليها. أما الانسحاب الانسحاب الكلي من العراق لا أعتقد، وإن كان يعني سابق وفي نهاية عام 2011 انسحبت الولايات المتحدة الأمريكية من العراق صاغرة تحت وطأة ضربات المقاومة العراقية والتنسيق مع الجهد السياسي حقيقة آنذاك، لكن الظروف والمعطيات الراهنة اختلفت كثيرا، لذلك أنا أستبعد أن يكون هناك انسحاب كلي للولايات المتحدة من العراق حقيقة.
نعم. طيب أكيد أن العراقيين قد عرفوا جيدا الأمريكيين، ولا يوجد من سيركض وراء الطائرات الأمريكية أملا بها وبإنقاذها، لكن هل تستطيع فرنسا أستاذ ماجد سد الفراغ في سيطرة المحور الصهيوني الأمريكي إذا انسحبت القوات الأمريكية من العراق؟ يعني هل فرنسا أقدر من أمريكا في الدفاع عن المصالح الغربية والصهيونية؟
لا أستاذ مصطفى، فرنسا غير مؤهلة حقيقة لأن تملأ الفراغ. هي فرنسا الآن إذا حضرتك سمعت كيف أنها هم والألمان الآن يتداولون موضوع يعني تشكيل قوة لحمايتهم، قوة خارج حلف الناتو لحمايتهم من روسيا ومن الصين.
نعم.
هذا الأمر أضف إلى ذلك أن يعني مؤهلات فرنسا الاقتصادية والعسكرية لا تؤهلها لأن تلعب هذا الدور الكبير في منطقة تعصف بها المتناقضات والتداعيات الأمنية وغيرها. أعتقد أن فرنسا لربما في القريب العاجل سوف تنسحب حتى من حلف الناتو.
نعم.
سابقا كان لها انسحاب في عام 66 وهي عادت إلى القيادة المركزية لحلف الناتو في 2009. هناك خلافات كبيرة جدا ما بين الولايات المتحدة وفرنسا، بل بين الأوروبيين. الأوروبيون يعتقدون من أن الأمريكان لا يعبؤون لشركائهم، ولذلك هم بعد الانسحاب المذل من أفغانستان هم يضعون علامات استفهام كبرى على سياسة الولايات المتحدة، كيف أنهم لم يستشيروا حلفائهم في الناتو وفي أوروبا وشارك. نعود إلى فرنسا. فرنسا في الحقيقة تضررت كثيرا من سياسات أمريكا بالمنطقة، هي التي أرغمتها أمريكا على أن تسحب شركاتها من الجمهورية الإسلامية بعد أن خرجت من الاتفاق النووي، وأرغمتها على أن لا تتواصل مع سوريا عندما أقرت قانون قيصر وكثير من المواقف. أقول أن فرنسا أمريكا نفسها، أمريكا هناك واقعة تاريخية، أمريكا لن تسمح للفرنسيين أن يلعبوا ذلك الدور. نعم قد يكون الإسرائيليين لهم مصلحة في ذلك، خاصة أن فرنسا تحاول أن تقدم نفسها على أنها أراد للإبراهيمية الجديدة. الواقع التاريخية التي أود أن أشير إليها في زمن الرئيس عبد الرحمن عارف في 67 حاولت أن تستثمر ووافق الرئيس عبد الرحمن عارف على استثمار ومنح شركة إيراب الفرنسية للتنقيب عن الكبريت والنفط في الجنوب وحرم الشركات الأمريكية. هو نفسه عبد الرحمن عارف وخاصة بعد ما تعاقد على 52 طائرة ميراج مع الفرنسيين يقول من أنه سبب الانقلاب الذي قادته الولايات المتحدة مع السعودية وجاءت بصدام والبكر هو لأنه منح الفرنسيين موضع قدم في الاقتصاد العراقي. كثير من التداعيات حقيقة تمنع فرنسا من أن تطلع بدور كبير. أمريكا بكل جبروتها وقدراتها وإمكانياتها عجزت حقيقة عن إدارة ملف المنطقة وهي اليوم في ورطة. نعم قد تكون إذا قدم عطاء مجدي ونافع ويضمن مصالح الولايات المتحدة الأمريكية عندها قد مثلا تغير الولايات المتحدة نظرتها للدور الفرنسي.
طيب من حضور فرنسا لمؤتمر دول الجوار واتفاقية توتال، طبعا هنالك عيون عراقية مفتحة على الدور الفرنسي، ولكن كتل سياسية عراقية كبيرة حذرت فرنسا بالاسم من إبقاء قواتها في العراق، كيف تقرأون ذلك أيضا؟
الله يستاذي، هذه العيون التي تنظر إلى الدور الفرنسي وتتطلع إلى أن يكون لفرنسا دور في العراق، هذه عيون حولاء يعني مصابة بالحول السياسي، هي تشح بوجهها عن الجمهورية الإسلامية والصين وروسيا وترمي بطرفها ترمي وتتطلع إلى فرنسا. فرنسا اللي هي عجزت حتى عن أن تستمر بالتنقيب عن الغاز في لبنان نتيجة للضغوط الإسرائيلية. فرنسا لا تمتلك قرارها، صحيح هي تبحث عن استقلالية بالقرار من الولايات المتحدة ولكنها دولة ضعيفة. طبعا الخط المناوئ للاستكبار والخط المناوئ للهيمنة الغربية بشكل عام والأمريكية بشكل خاص يرفض أن يرتمي العراق بأحضان الدول الاستعمارية من جديد، ويرفض تنميق وتزويق الاستعمار بأي شكل من الأشكال. فرنسا لها أطماع تماما، لها أطماع لا تختلف عن أطماع الولايات المتحدة الأمريكية في العراق وفي المنطقة، ولكن أعتقد من أن هناك يعني لدينا في العراق يقظة ووعي متنامي ومتزايد يدرك جيدا أهمية تشخيص العلل وتشخيص المصالح والبوصلة أين تتجه بالاتجاه الصحيح.
نعم، في سؤالي الأخير لنعود بكم إلى التاريخ قليلا أستاذ ماجد، يعني كيف تقيم الموقف العراقي من الفرنسيين ومعروف عنهم دفاعهم عن إبقاء نظام صدام حتى الساعة الأخيرة لسقوطه؟
والله أستاذ الكريم كما تفضلت الذاكرة العراقية حافلة بالمواقف السيئة للفرنسيين الذين كانوا يعني قد دعموا نظام صدام بحربه ضد الجمهورية الإسلامية، هذا من جهة، ومن جهة كانوا حقيقة يوصلون له الغطاء اللازم في أروقة الأمم المتحدة ويمنعون من حقيقة إيضاح معاناة الشعب العراقي، وحتى ساهموا إسهام كبير جدا بتعميق معاناة الشعب العراقي إبطال الحصار. الفرنسيون ليسوا لهم سمعة طيبة عند العراقيين، وغالبية الدول يعني حقيقة دول أوروبا والدول الغربية، ولكن فيما يتعلق بالفرنسيين نحن نعتقد من أن الذاكرة العراقية تختزل مواقف سيئة عن هؤلاء، وهم الآن يريدون أن يلعبوا دورا اقتصاديا لعلهم يحظون بمباركة الكيان الصهيوني ليرتضيهم شركاء في المنطقة فيما يعرف باستراتيجية يعني الإبراهيمية الجديدة أو الدبلوماسية الروحية.
نعم. الأستاذ ماجد الشويلي نائب رئيس مركز أفق.